الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب آداب قضاء الحاجة وعن أبي قتادة:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب أدب قضاء الحاجة، وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ما زلنا مع المصنف في باب آداب قضاء الحاجة، وهي آداب عظيمة ويسيرة على من يسره الله عليه ووفقه لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته عليه الصلاة والسلام في ذلك. فأبو قتادة الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. واللفظ الموجود هذا لفظ مسلم، وإذا قال وهذا لفظ فلان يدل على أن فيه خلاف، وإن كان يسيرا في اللفظ، وإن كان يسيرا. والبخاري رواه في عدة مواضع من صحيحه بألفاظ متقاربة، وفي بعضها تقديم وتأخير، يعني الكلمات هي في البعض، لكن قدم بعضها على بعض. ففي الموضع الأول ذكره في مثلا ثلاثة مواضع وقفت عليها. ففي الموضع الأول ذكره بلفظ: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. هنا قدم: لا يمسكن ذكره بيمينه، يعني كما قلنا، يعني بعضها تقديم وتأخير. وفي الموضع الثاني: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. يمسكا هنا يمسكن، وهنا يأخذن، والمعنى واحد. ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وفي الموضع الثالث قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. المعنى كله يدور على شيء واحد، والألفاظ على معنى واحد. واللفظ الذي رواه مسلم هو اللفظ الذي ذكر المصنف وقراه علينا أخونا محمد جزاه الله خيرا. وفي لفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه. وأن يستطيب بيمينه، يستطيب هو بمعنى يستنجي. لا يمسكن يقبض، يمسكن مباشرة من غير حائل المقصود. وفي لفظ: لا يمس، وهذا أظهر في معنى أنه مباشرة بدون حائل. والمراد لا يفضي يعني من غير حائل يفضي مباشرة من غير حائل بيده اليمنى إلى ذكره وهو يبول هذه وهو يبول جملة حالية لا يمس حال كونه يبول لا يمسكن حال كونه يبول ومعناها لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله يعني في الوقت الذي يبول فيه. قال ولا يتمسح هذه الرواية التي عندنا اختارها المصنف ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أي لا يستنجي يتمسح الخلاء تقدم معناه وهو المقصود هو البول أو الغائط أي لا يستنجي لا بحجر ولا بماء حتى الحجر لا في لا من البول ولا من الغائط بيده اليمنى. قال الغسل أو الإمساك باليمين بالماء أظهر منه في الحجارة. قالوا يصب الماء بيمينه على يده الشمال اليسرى وهي التي تباشر مسح القبل أو غسل القبل أو الدبر لأن الحكم واحد. والعلماء تكلموا فيه إذا كان بالحجارة كيف يمسك ذكره ويأخذ الحجر باليمين ويمسح بها. طيب هو يقول ألا يتمسح بيمينه. لهم في هذا أقوال منها أنه يمسك الحجر من غير حركة يمسك الحجر هكذا وبيده اليسرى يحرك ذكره يمسح في الحجر وهو ممسك به. أما أن يمسك باليسار ويأخذ الحجر بيمينه ويمره على 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 ذكره فقالوا هذا يعني داخل في 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 النهي. وهذه اجتهادات من أهل العلم جزاهم الله خيرا. الجزء الآخر لا يتنفس في الإناء أي لا يخرج النفس من جوفه وفي الإناء الذي يشرب منه سواء كان هذا الإناء المشروب ماء أو لبن أو عصير أو أي شيء أي شيء يشرب فلا يتنفس فيه فلا يخرج النفس. انظروا إلى الأدب الإسلامي الرفيع فلا يخرجه من جوفه ويجعله يصل إلى الإناء الذي يشرب فيه سواء كان هذا الإناء الذي فيه ماء أو غيره من المشروبات. وهذا أدب عظيم وفيه فوائد سنشير إليها يعني لماذا الحكمة لماذا نهي عن هذا. الحديث فيه من الفوائد والأحكام والآداب أولا أن نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول وهو يبول حال كونه يبول لأنه ينافي إكرام اليمين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين ثم الجماهير جماهير العلماء أنه يعني النهي نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. وهذا موجود عند ابن حزم في كتبه. وقول الجمهور هو الراجح ويؤيده يؤيد أن المقصود بالنهي أنه نهي تنزيه حديث هل هو إلا بضع الرجل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسك ذكره بيمينه يمس ذكره فقال هل هو إلا بضعة أي قطعة منك. وتقدم معنا رواه النسائي في المجتبى وأحمد وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على النسائي. والحديث أيضا فيه النهي عن مس الذكر باليمين حال البول إذا لم تكن حاجة, يعني من هنا يأتي التيسير في هذه الشريعة. هذا النهي إذا لم تكن هناك حاجة, لأنه قد يحتاج بل يضطر إذا كان مثلا مقطوع اليد اليسرى فكيف يستنجي, إذا كان مشلولا أجارنا الله وإياكم وأسلمنا وإياكم المسلمين, إذا كان مشلولا فإذا كان هناك حاجة تدعوه لأن يستطيب بيمينه فإن هذا لا بأس به نظرا للحاجة. وهذا من التيسير في الإسلام, هذا من التيسير في أحكام الإسلام. أشرت فيما سبق أن حكم مس الذكر أو القبل كحكم مس الذكر, مس القبل والدبر في المعنى في يعني في النهي واحد, لأنه ذكر القبل الذكر فيقاس عليه ربما من باب الأولى الدبر. وأيضا المرأة والرجل في هذا سواء, المرأة والرجل في هذا الحكم سواء, لأن السبب هو موجود هنا وهنا وهو إكرام اليد اليمنى, إكرام اليد اليمنى. في الحديث تقييد المس باليمين بحال البول, فقال لا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول, فهذا قيد وهو يبول, فهل هذا القيد معتبر عند أهل العلم أو ليس بمعتبر؟ للعلماء فيه قولان. القول الأول أنه قيد معتبر, بمعنى أنه لا يجوز له أن يمس ذكره أن يمسك ذكره وهو يبول, ويجوز له في حال غير البول, هذا إذا اعتبرنا القيد. والنهي يكون مختص, أنه يكون مختصا بحال البول أخذا بظاهر الحديث, وهذا قول, هذا القول الأول. ظاهر الحديث يقول وهو يبول. وأيضا يستدلون ويؤيدون قولهم أصحاب هذا القول بقوله وهل هو إلا بضعة منك. هذا القول الأول. القول الثاني أن النهي عام, وأنه يكره أن يمس ذكره بيمينه مطلقا سواء كان في حال البول أو في غير حال البول, ويدل على هذا حديث أبي قتادة هذا, لأنه مطلق أطلق قال لا يمس بيمينه مطلقا في حال البول. واستدلوا بقوله في رواية مسلم من حديث أبي قتادة, لكن ليس هذا اللفظ الذي قرأناه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه, ولم يقل وهو يبول كما ذكر في هذه الرواية.
فهذا من أدلتهم. لكن ربما يطلق يعني يحمل المطلق على المقيد فيكون المراد بالمطلق هو المراد بالمقيد ويكون حال البول. هذا القول. وجواب قالوا ولأن وهذه في يعني من حيث المعنى قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول أو التقييد بحال البول هذا تنبيه على الإطلاق. كيف القيد يدل على الإطلاق؟ طيب وأولى أيضا يقولون انتبه حذر فإنه إذا نهى عن المس باليمين حال البول مع أنه أن ذلك يعني حال البول مظنة الحاجة إلى, إلى, إلى أن يمسك ذكره فمن باب أولى إذا لم يكن حاجة. ظهرت يا محمد؟ محمد ما أنت معنا؟ لا ما أعدها. طيب يعني كيف استدلوا بالقيد هذا على الإطلاق؟ يقولوا القيد في الحديث وهو يبول يعني فيه تنبيه على ماذا؟ على الإطلاق. لماذا؟ لأن حال البول المقيد هذا حال البول هو مظنة للحاجة والحاجة قد يباح فيها ما لا يباح في غيرها نظرا للحاجة. فما دام نهي عنه في حال يظن أنه قد يكون محتاجا لمسك إمساك ذكر بيمينه فمن باب الأولى الحالة التي لا يظن فيها ذلك وهو في غير البول ونحوه. هذه من أدلتهم. ثم ما موقفنا نحن؟ ما هو ماذا نعمل؟ هذان قولان. الأحوط والله تعالى أعلم أن يتجنب الإنسان مس ذكره أو نقول والمرأة مس القبل والدبر مطلقا الأولى والأحوط لأنه إذا لم يمس لا أحد يقول له أخطأت وإذا مس ذكره في حال عدم البول فإنه حينئذ فريق أحد القولين يقول له أخطأت وخالفت السنة. فالأحوط أن لا يفعل ذلك إلا لحاجة كما تقدم. الحاجة هنا لا بد من التقييد بالحاجة. فإذا لكن ملحوظة الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول لأنه صريح منطوق في الحديث وهو يبول. الآخر من باب الاحتياط في غير حال البول إنما هو احتمال فيترك احتياطا المس باليمين. فإن لم يكن هناك داع كما تقدم ففي اليد اليسرى يعني غنية وكفاية لصاحب الحاجة. الحديث فيه دليل على النهي على الاستنجاء باليمين من البول والغائط سواء كان الاستنجاء هذا بالماء أو بالحجارة سواء كانت كما قدمنا سواء كان بالماء أو بالحجارة. والجمهور على أنه نهي تنزيه كما قال النووي وأدب لا نهي تحريم والأحوط أن لا يستنجي المسلم بيمينه لورود النهي عنه. لكن نعيد تأكيدا إن وجدت حاجة فلا بأس. قد يكون الإنسان محتاج أو مضطر في الأقطع. النهي عن التنفس في الإناء دل عليه الحديث أيضا، وهذا من الآداب العظيمة. وإنما السنة أن يتنفس خارج الإناء، يشرب ثم يبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس ثم يعيد الشرب. والسنة أن يكون ذلك 3 مرات كما جاء في بعض الأحاديث، وقاله أيضا أنس بن مالك. النهي عن التنفس في الإناء، إنما السنة التنفس خارج الإناء. والتنفس لماذا نهي عنه داخل؟ لأن فيه 3 محاذير أو أكثر. التنفس داخل الإناء وهو يعني يشرب، فتجد نفسه يحرك الشراب هذا يعني سيخالطه. النهي عن التنفس في الإناء إنما الأول ألا يقذر أنت الشراب على من يشرب بعده. وفي قديما كانوا يعني يأتون باللبن أو غيره في إناء واحد إلى قريب، يعني الآن كل واحد بكأس، هذا قريب جدا وربما لا يتيسر للناس في كل حال. فلو شرب وتنفس في الإناء والذي بعده سيتقزز، وهذا يقدره عليه ولا يعني تطيب نفسه بهذا العمل، ولا تطيب نفسه بأن يشرب بعده وهو يرى ما يرى في هذا. الثاني، وأيضا يعني ربما سقط شيء من فمه وهو يأكل وشرب في فمه طعام أو بقايا طعام، هذا موجود. أيضا ربما حمل أمراضا يعني سبب عدوى، فهذا أيضا من الناحية الصحية، من الناحية الوقائية. فإن التنفس في الإناء وما يظن أو قد يحصل منه من نقل بعض الأمراض، فإن هذا غرض أيضا وأدب عظيم كريم من آداب شريعتنا الإسلامية. قالوا شيء آخر أيضا صحي، قالوا أنه إذا لم يتنفس وهو يشرب في الإناء يأمن من الشرق، لأن النفس يكون صاعدا والشراب يكون نازلا، فإذا التقيا شرق به وقد يتأذى وقد يرجع في الإناء شيء من جوفه. فانظروا إلى هذه الآداب العظيمة. السنة كما أشرنا أن الإنسان يشرب، إذا شرب يشرب في نفس واحد، لا يشرب في أكثر من نفس، لا 3 ولا أكثر، بل يشرب في نفس، لا يشرب في نفسين ولا في 3. ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشرب 3، لكن خارج الإناء لا داخل الإناء، خارج الإناء. ويقول إنه أروى وأبرأ، أكثر ريا وأبرأ من الآثار التي قد أشرنا إليها. والحديث رواه مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم. وأرد النهي أو هو أشد عن النفخ في الإناء، وهو أشد من التنفس أن ينفخ في الإناء. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ. رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني. فهذه الآداب التي اشتمل عليها الحديث أو مختصرها، وكما ترون يعني كلها ترجع إلى فائدة الإنسان إذا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم.
نعم، رواه مسلم، ولفظه أجل بعد المقدمة: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وفي لفظ لمسلم عن سلمان أيضا: قال المشركون، يعني هنا قال قيل في الرواية الثانية بين من الذين قالوا هذا، وفي رواية عند ابن ماجة أنهم قالوا ذلك استهزاء، يستهزئون، لكن هذا واثق من دينه، قوي الشخصية، فقال: أجل، نعم، علمنا ذلك، ويفخر به رضي الله تعالى عنه. وهذا موقف المسلم الواثق من دينه، غير المهزوز الشخصية كما يقولون. في لفظ مسلم قال لنا المشركون إني، يعني المتحدث منهم: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. قلت عند ابن ماجة، وهذه مفيد جدا، يعني احنا مرة ذكرناه يعني احتمالا، ولكن وجدناه مروي رواية أن هذا كان استهزاء، فهو في عند ابن ماجة وعند أحمد أيضا، في عند ابن ماجة 316 رقم الحديث، وعند أحمد 22703. قال: بعض المشركين وهم يستهزئون به، يستهزئون بالصحابي هذا. قيل بينت الرواية الثانية أن القائل هم المشركون، وبين في رواية ابن ماجه وأحمد الغرض من قولهم هذا، وهو الاستهزاء. قال: حتى القراءة، علمكم حتى القراءة، هي بكسر الخاء وتخفيف الراء وبالمد، قراءة اسم لهيئة الحدث، الكيفية الحدث، أي أدب التخلي والقعود لقضاء الحاجة. عندنا شيء آخر سنشير إليه: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حتى هذا، فهذا في علماء العقيدة يستشهدون به، يقولون: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم علمهم حتى كيفية قضاء الحاجة، فهل يترك شيئا من العقيدة ولا يبينه، وهو رد على الذين يقولون آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يعلم معناها؟ كيف لا يعلم معناها؟ يترك هذا وهو عقيدة، لا يعلم الصحابة معناها، ثم يعلمهم كيف آداب قضاء الحاجة؟ هذا يبعد في العقول السليمة. أجل، قلنا بمعنى نعم، يعني يقول لهم: نعم، أجل، وإن رغمت أنوفكم. البول والغائط. قال النووي في شرح مسلم: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، يعني بغائط أو لغائط، كلاهما واردة، كذا يقول، ضبطناه في صحيح مسلم. وعودوا إلى شرح النووي. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. النجو هو الحدث، ونستنجي بمعنى إزالة هذا الأذى، العذرة. إذا العذرة تسمى نجو، وإزالتها استنجاء. فنستنجي أي نزيل هذا القدر وهذا بالماء أو بالحجارة، بالماء أو بالحجارة. يعني الشائع بين الناس الآن أن الاستنجاء يطلقونه على الماء، والاستجمار يطلقونه، وصحيح أنه يقع على هذا وهذا. أو الحجارة هنا، وهو ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال: أو يستنجي، أو هنا بمعنى الواو، ويستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الرجيع هو الروث بالنسبة للبهائم، والعذرة بالنسبة للإنسان، كله يسمى رجيع، لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، فتحول إلى مادة أخرى. الحديث فيه من الأحكام والآداب النهي عن استقبال القبلة حال الغائط أو البول. وللعلماء في حكم ذلك، والحكمة هي تنزيه الكعبة أن تستقبل بشيء مرذول كهذا. لكن الحكم حكمه من حيث الحلال والحرام والكراهة، فما ما حكم؟ وللعلماء فيه أقوال، منها يعني أبرزها وأقواها: من قال بأنه حرام مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، يعني استقبال القبلة. قال العلماء أخذ بعموم الحديث وقالوا: يحرم استقبال القبلة مطلقا، سواء كان هذا الذي يقضي حاجته في الصحراء، في الخلاء، في البرية، أو كان في بناء فهو حرام عندهم، عند أصحاب هذا القول مطلقا. وممن قال بذلك أبو أيوب الأنصاري، وله في حديث قال أنهم جاءوا إلى الشام فوجدوا الكنف مبنية للقبلة، فقال أننا ننحرف ونستغفر الله وهذا موجود في 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 بلوغ المرام، يعني الحافظ بن حجر أتى به في بلوغ المرام، والحافظ بن عبد الهادي اكتفى بهذه، وذهب إليه بعض الفقهاء كأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وبه قال بعض السلف من الصحابة وغيرهم. القول الثاني: يجوز ذلك مطلقا في البنيان المقابل، يحرم مطلقا يجوز مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، في البنيان وفي الصحراء. وهذا قول الظاهرية، واستدلوا بحديث ابن عمر الآتي أنه صعد على بيت أخته حفصة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة. فقالوا هذا دليل في البنيان، والحديث الآخر أيضا في غير البنيان. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فهذا دليل على البنيان وغير البنيان. مستقبل الشام. القول الثالث وهو الأقرب إن شاء الله التفصيل، التفصيل في هذا. فيقولون جواز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان واستدبارها أيضا في البنيان، ويحرم في الصحراء، يفرقون بين الصحراء وبين البنيان. فقالوا يجوز في 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 البنيان والاستقبال هو الذي يعني غير منصوص عليه، لكن الاستدبار منصوص عليه في حديث ابن عمر الآتي. استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان ويحرم في الصحراء، يجوز في البنيان ويحرم في الصحراء. ما دليل هؤلاء؟ دليلهم حديث ابن عمر الآتي وحديث جابر الآتي أيضا، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر. إذا استقبل الشام بالنسبة للمدينة، إذا استقبل الشام بالنسبة لأهل المدينة فهو قد استدبر القبلة، لأن الشام بالنسبة لأهل المدينة في جهة الشمال، والقبلة في جهة الجنوب. فإذا استقبل الشام يعني حتما استدبر القبلة. هذا القول بالتفصيل. الثاني أو الرابع، أظنه الرابع، أنه لا يجوز الاستقبال مطلقا لا في البنيان عكس ما تقدم، ولا في الصحراء، لا في البنيان ولا في الصحراء. ويجوز الاستدبار، هذا فرق بين الاستقبال والاستدبار. لماذا؟ لحديث ابن عمر، لأن الاستقبال نهي عنه في الأحاديث السابقة من غير تفصيل، وحديث ابن عمر فيه استقبال بيت المقدس واستدبار الكعبة. ولكن هم قالوا يجوز، يعني هذا قالوا لا يجوز الاستقبال مطلقا لا في الصحراء ولا في البنيان ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رواية عن أبي حنيفة وأحمد رحمة الله على الجميع. واستدلوا بحديث سلمان هذا حيث اقتصر على النهي عن الاستقبال، وأجيب بأن الاستدبار ورد في أحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زيادة يتعين الأخذ بها. هناك قول خامس ولا رابع؟
خامس
يقول محمد، جواز الاستدبار في البنيان فقط في عكس هذا القريب، فجواز الاستدبار في البنيان فقط، واستدلالا بظاهر حديث ابن عمر، وأجيب أيضا بورود النهي عن الاستقبال والاستدبار على حد سواء، فلا يعني وجه للتفريق. وفيه أقوال أخرى بعضها ضعيف. ومن الآداب التي تؤخذ من هذا الحديث والأحكام النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، وتقدم النهي، وسيأتي يعني هذا الحكم سيتكرر في أحاديث أخرى، النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. وهنا في وقفة، لأنه الأقل في الغالب إذا كان يستنجي أو نقول يستجمر بالحجارة في الغالب أقل من ثلاثة لا تنقي، لا تنقي، وإنما الثلاثة هي التي تنقي في الغالب. ولو فرض أنه لم يحصل نقاء وإنقاء فإنه يكرر، يزيد يزيد حتى يحصل الإنقاء. إلا أنهم قالوا في هذه الحالة إذا زاد يستحب أن يقطعه على وتر، فلو حصل الإنقاء بأربع مسحات فإنه يزيد يزيد خامسة. ودليلهم ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنذر، ومن استجمر فليوتر. فليوتر، قالوا إذن يستحب أن يقطعه إذا زاد، إذا احتاج. الثلاث هي وتر، فإذا حصل الإنقاء بالثلاث فالحمد لله، إذا لم يحصل يزيد. فلو زاد وحصل الإنقاء بغير الوتر، يا لا تصور، لا تصور. فلو حصل الإنقاء بشفع بغير الوتر فإنه يزيد استحبابا وعملا بقوله: ومن استجمر فليوتر. فليوتر. واختلف العلماء أيضا في وجه آخر في هذا الحديث، وهو: هل تتعين الحجارة؟ هل لا بد في الاستجمار من الحجارة، أو ما يقوم مقامها مما ينقي من غير الحجارة يكفي؟ قالوا يكفي. فلو يعني ما استجمر بخشب أو بمناديل قماش وحصل به الإنقاء فإنه يكفي، فإنه يكفي، لأنه الغرض هو الطهارة، وحصلت بهذا فإنه يكفي. فهم يقولون، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور، يعني مما استدلوا به على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. كيف؟ ما وجه الاستدلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، في الحديث نفسه، عن الاستنجاء بالرجيع، الروث، روث البهائم أو العظم. ما وجه دلالته على عدم تعيين الحجارة؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحجر متعينا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم وقيده، فقال: ولا يجوز بغير الحجارة، ولا يجوز. فلما أطلق ولم يخصص ولم يعين دل على عدم التعيين، لأن دل على أن 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 كل ما ينقي يكون مباحا، يكون مباحا. إذن أعيد هذا، يعني وجه الاستدلال هو على عدم تعيين الحجر، هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع وبالعظم. فلو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه، يقول: ولا يجوز غيره، يعني لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا يجوز، أو ولا يكفي، أو أي عبارة تفيد على أنه لا 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 النهي عن غيره. فلما خص النهي بالعظام والرجيع دل على أن ما سوى ذلك يجوز، وهذا من أوجه التيسير. الآن في الفنادق لن تجد لا خشب ولا حجر ولا، فانظر إلى إذا وقد يكون هذا ينظر إليه يقول الماء موجود، يقول الماء قد يفقد حتى في المباني الفخمة هذه، والكل جرب هذا، فهذا من التيسير. أي شيء يزيل هذه النجاسة ويطهر المكان فإنه يكفي. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا، يعني الشافعية، هذا يكتبها مرتين محمد عشان قلنا الشافعية ولا لا. قال النووي: قال أصحابنا والذي، وهذا في فائدة زائدة عما ذكرنا، والذي يقوم مقام الحجر، يعني من الذي يقوم مقام الحجر؟ قلنا يجوز أن 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 يعني كل ما يقوم مقام الحجر في العنقاء. ما الذي، ما أمثلة ما 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 يقوم مقام الحجر؟ قال النووي: قال أصحابنا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر. لا النجس لا يزيل النجاسة، النجاسة لا تزيل النجاسة بل تزيدها. كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة، يعني لا يكون خبز ولا لحم من طعام الناس، أو كما يأتي في حديث طعام الجن، يعني العظام تعليلها، والروث طعام بهائم الجن كما يأتي في الحديث الصحيح. إذن مزيل للعين بشرط أن يزيل عين النجاسة ويطهر المكان، ويزيل مزيل للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان، ولا هو جزء من حيوان. طيب، هناك ما ذكر العلماء إذا كان لم يجد إلا حجر واحد ولكن له ثلاث شعب، له زوايا، فقالوا إن أنه كل شعبة منه إذا مسح بها فإنها تقوم مقام الحجر، لأن المراد المسحات لا الحجارة. العدد ثلاث عندما قال في الحديث: ولا بأقل من ثلاثة أحجار يستنجي بأقل، نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، المراد بالأحجار هنا ثلاث مساحات. لو وجدنا حجر له ثلاث شعب متباعدة متميزة، فمسح بشعبة ثم مسح بالثانية ثم مسح بالثالثة وأنقت، لأن شرط الإنقاء موجود حتى ولو كان في حجارة مستقلة واحدة واحدة، فقلنا يزيد حتى يحصل الإنقاء، فإنه إذا كان هذه لها شعب فإنه يجوز وتنوب. لماذا؟ لأن المراد ثلاث مساحات لا ثلاثة أحجار متفرقة. والحديث دل على أيضا النهي عن الاستنجاء بالعظم والرجيع، وسبب ذا هذا النهي، العلة النهي، أن العظم هو طعام الجن، وسنذكر الحديث، لأن العظم إذا كان من حيوان طاهر، طبعا حيوان مذكى طاهر حلال، ولأن الناس لا يأكلون، المسلم لا يأكل إلا ما كان حلالا، فتبقى العظام إذا أكل اللحم فإنها هذه هي طعام الجن، وذلك لأن هذا هو طعام الجن الحديث. والرجيع هو الروث، طعام أيضا بهائم الجن. الحديث في حديث طويل عندما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، وفيه في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح. الجن سألوه عن الزاد، سألوه الزاد يريدون طعاما، فقال أو ما هو يعني سألوه الزاد طعامهم ما، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وهنا دليل على مذكى، نحن قلنا بأنه عظم قد ذكي الحيوان الذي هذا منه، ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر، وهذه الحكمة، هذا يعني يقع في أيديكم أوفر يعني أكمل وأكثر ما يكون لحما، يعود عليه لحم أكثر أوفر مما كان عليه عندما أكله بنو آدم، بنو آدم. وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، طعام إخوانكم، فإنه طعام إخوانكم. وإن كان العظم عظم ميتة فإنه لا ينهى عنه من جانب آخر، لا يطهر، لأنه نجس. الميتة كل أجزاء الميتة نجسة فهي لا تطهر، فلا يكون مطهرا. فإن كان طاهرا فهو يعني العلف، فهو علف لدوابهم كما في حديث ابن مسعود. وأما إن كان نجسا فإنه كما ذكر النووي وغيره، وكما هو يؤخذ من عموم الحديث، فليس بمطهر، النجس لا يطهر. الحديث فيه تعظيم الكعبة، تعظيم الكعبة شرفها الله جل وعلا بتجنب كل ما يمس قدسيتها، حتى بالاتجاه إليها في هذه الحالة، حتى باستقبالها في هذه الحالة، لأنها ليس قبلة، لأن الكعبة قبلة للعبادة، لعبادة الله سبحانه وتعالى، وليست قبلة أو متجها للنجاسات. بقي أن نقول أن هذه الأخبار السمعية، قد يأتي واحد ويقول: طيب الجن كيف يكون الجن طعامه، وكيف يرجع العظم عليه لحم، وكيف الروث يرجع علفا للبهائم؟ فالجواب أن مثل هذه الأمور من الأحكام السمعية التي صحت التوقيفية طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي صح بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. متى صح الخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنا نؤمن بها وإن لم ندرك كيفيتها، فهي من الأمور الغيبية التي لم نطلع عليها، وما أكثر ما غاب عنا، ما علمنا إلا الشيء القليل من العلم، لم نطلع عليه ولا على أحوال الجن ولا أيضا الملائكة، إلا ما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه. فيجب علينا الإيمان به، وهو من الإيمان بالغيب، وهو الذين الإيمان بالغيب الذي أثنى الله ومدح أصحابه بقوله تعالى كما في سورة البقرة: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب، الذين المؤمنون من هم، وصفهم بماذا؟ من خصائصهم أنهم يؤمنون بالغيب الذي جاء به الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن الكريم. وهذا أيضا فيه مثل هذه الأحاديث وهذه النصوص فيها بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل ما يحتاجه الناس فإذا كانت قد بينت هذه الأمور الطفيفة فهل يعقل أن يترك ما هو أعظم وأهم منها كما أشرنا من أمور العقيدة؟ ومن ذلك وفيها رد وقد ذكره أصحاب العقائد على من ويظهر فيه غلط أيضا ويؤيد رد أهل السنة على من يقول إن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يعلم معناها وهذا كلام ينزه عنه الوحي كيف يخاطبون بأمر لا يفهمونه. كم بقي من الوقت؟ طيب انتهى الوقت، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.